بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من الفوائد المتعلقة بعقيدة ابن أبي زيد القيرواني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب في هذه المجالس النفع والخير والبركة، وأن يرزقنا جميعا الهداية والتوفيق والسداد. ومر معنا أيها الأفاضل في المجالس الماضية أن اسم ابن أبي زيد القيرواني ماجد توفي سنة كم عامر؟ شيخ في أي قر؟ تفضل. الرابع. سنة كم؟ لا، 386. هذه أمور أساسية لابد أن تضبط في أي كتاب تريد أن تدرسه، اسم المؤلف ومتى توفي. وإلا أيها الأفاضل، أن يدرس الإنسان كتابا كاملا ثم بعد ذلك هو لا يعرف ما اسم مؤلف هذا الكتاب ومتى توفي، أظن بأن هذا من النقص الكبير. لأنه إذا لم يضبط اسم المؤلف فأظن والله تعالى أعلم أنه لن يضبط ما سوى ذلك، قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى من أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. يذكر المؤلف هنا أن صفات الله سبحانه وتعالى وأن أسماء الله عز وجل موجودة منذ الأزل، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء. فليست أسماء الله عز وجل تسمى الله بها بعد أن لم يكن متسميا بها، لا يصح هذا الكلام، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أنت الأول فليس قبلك شيء. والله عز وجل لم يزل ولا يزال له صفات الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى. وصفات الله عز وجل بارك الله في الجميع القول فيها كالقول في ذات الله عز وجل. وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، أن القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن الله عز وجل ليس كمثله شيء في ذاته سبحانه وتعالى، كذلك صفاته سبحانه وتعالى لا تشابه صفات المخلوقين، ولا تماثل صفات المخلوقين. ثم قال عليه رحمة الله تعالى: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. يذكر المؤلف هنا نقطة ومسألة من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما بحرف وصوت، وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين. الآن بارك الله فيكم، لو قال لنا قائل: هل الله عز وجل يتكلم؟ نقول: نعم. طيب، من أين لنا هذا؟ من كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. من كتاب الله عز وجل الأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. ولاحظوا بارك الله فيكم أن المتكلم من؟ الله جل جلاله، بدليل أن لفظ الجلالة مرفوع بالضمة. ومن الذي بارك الله فيكم المكلم؟ موسى عليه الصلاة والسلام. الدليل الثاني أن الله عز وجل يتكلم قول ربنا سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا. إذن هذا يؤكد أن الله عز وجل يتكلم كلاما يليق بجلاله وذاته سبحانه وتعالى. الدليل الثالث بارك الله فيكم أن الله يتكلم قول الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا. ومن أصدق من الله قيلا، فهذا دليل أن الله عز وجل يقول ويتكلم سبحانه وتعالى. الدليل الرابع أن الله عز وجل يتكلم، قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وهذا دليل على أن الله عز وجل يتكلم، وهذا دليل على أن الله عز وجل يتكلم. وأيضا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذا من المتكلم هنا؟ الله سبحانه وتعالى. وأيضا بارك الله فيكم قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله. إذا من الذي بارك الله فيكم يتكلم؟ الله سبحانه وتعالى. وأيضا بارك الله فيكم: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. إذن هذا دليل أن الله عز وجل يتكلم. نعيد هذه الأدلة باختصار. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وأيضا قال ربنا عز وجل: ومن أصدق من الله حديثا. وأيضا قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا. وأيضا قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. وأيضا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وأيضا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. وأيضا: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. أيضا من السنة النبوية حديث مشهور جدا، من يذكره؟ حديث مشهور كلكم بإذن الله يحفظوه: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ مرة أخرى: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فهذه كلها تؤكد وتبين أن الله عز وجل يتكلم. وأيضا بارك الله فيكم ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ الآن الخبر، يقول الله عز وجل: يا آدم، فيقول آدم: لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت، أي ربنا سبحانه وتعالى: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. والحديث أخرجه البخاري. الشاهد من الحديث: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم. فآدم يسمع كلام الله عز وجل، إذن هو كلام حقيقي سبحانه وتعالى يتكلم به، فيقول: لبيك ربنا وسعديك. لاحظ قال: فينادي بصوت، صوت مسموع وصوت حقيقي: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. أخرجه البخاري. إذن هذه الأدلة كلها تبين أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وهنا بارك الله فيكم عندنا مسألة نحتاج أن نفهمها فهما يسيرا إن شاء الله تعالى، ليست صعبة. صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول صفات ذاتية. القسم الأول صفات ذاتية. والقسم الثاني صفات فعلية. القسم الأول صفات ذاتية. القسم الثاني صفات فعلية. القسم الأول صفات ذاتية. ما معناها؟ ما تعريفها؟ هي الصفات التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها. هي الصفات التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها.
هي الصفات التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، مثل ماذا؟ صفة الكلام، صفة العلم، صفة الحياة، صفة القدرة، صفة القوة، إلى غير ذلك من الصفات لم يزل ولا يزال الله متصفا بها. مثل ماذا؟ صفة الكلام، الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، الله عز وجل لم يزل ولا يزال عليما، لم يزل ولا يزال سميعا، لم يزل ولا يزال بصيرا، لم يزل ولا يزال عليا، إلى غير ذلك من الصفات الذاتية. طيب، عندنا قسم آخر، صفات فعلية. هذه الصفات دلت نصوص الكتاب والسنة أن الله عز وجل يتصف بها متى شاء، إذا شاء، كيف شاء. أن الله عز وجل يتصف بها متى شاء، إذا شاء، كيف شاء. أن الله عز وجل يتصف بها متى شاء، إذا شاء، كيف شاء. مثل ماذا؟ ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذه صفة يتصف الله عز وجل بها متى شاء، إذا شاء، كيف شاء. أيضا، وجاء ربك والملك صفا صفا، المجيء يتصف الله عز وجل بها متى شاء، إذا شاء، كيف شاء. أيضا، بارك الله فيكم، يعني صفة الرضا، فالله عز وجل يرضى عن فلان، فهذه صفة يتصف الله عز وجل بها متى شاء، إذا شاء، كيف شاء، إلى غير ذلك من الأمثلة، بارك الله فيكم، إلى غير ذلك من الأمثلة. فالصفات على قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الفعلية يتصف الله عز وجل بها متى شاء، إذا شاء، كيف شاء، مثل صفة النزول، صفة المجيء، صفة الضحك، صفة الغضب، صفة الرضا، هذه الصفات يتصف الله عز وجل بها متى شاء، إذا شاء، سبحانه وتعالى. قال: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، لا خلق من خلقه، فكلام الله عز وجل غير مخلوق، كما أن ذاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة، فالله عز وجل خالق وصفاته غير مخلوقة سبحانه وتعالى، كما أنه في ذاته، ذاته غير مخلوقة جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه، كذلك صفاته والكلام صفة من صفات الله عز وجل. لذلك أيها الأفاضل، لو أن قائلا قال: وكلام الله أنه وقع كذا وكذا، يجوز هذا القسم؟ ذكرني بالاسم، أنسى ترى، شاب، تفضل يا شاب. طيب، قبل هذا، القسم يكون بالله أو بأسمائه، بأسمائه سبحانه وتعالى، مثلا والله العزيز والعزيز والعليم والسميع والبصير والقدير، هذا بأسماء الله عز وجل. وعندما أقول والله، ترى الله اسم من أسماء الله عز وجل سبحانه وتعالى، فالقسم يكون بالله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. طيب، القسم بالصفات الله عز وجل، ما الدليل على ذلك؟ ثبت في صحيح البخاري أن أيوب عليه الصلاة والسلام قال: وعزتك لا غنى بي عن بركتك. وعزتك، أقسم بماذا؟ عليكم السلام وبركاته، بعزة الله عز وجل. قال: وعزتك، لاحظ العزة هنا، ها، بس العزة قبل هذا، قبل لا تكتب افهمها، العزة هنا اسم ولا صفة من صفات الله؟ صفة من صفات الله. قال ما قال والعزيز، قال: وعزتك لا غنى بي عن بركتك. فهنا أقسم بماذا؟ بعزة الله عز وجل. فلذلك القسم بأسماء الله وبالله وبصفات الله عز وجل لا حرج فيه. فعندما يقول الإنسان: وكلام الله أنه وقع كذا وكذا، يجوز ولا ما يجوز؟ ها، يجوز؟ ما يجوز؟ لا، برشيد، لماذا؟ الكلام صفة من صفات الله. لا شيخ، ما يشترط يعني الآن نقول هنا ما يذكر صفة الفعلية أو الصفة الذاتية، وإنما يتكلم عن المسألة ككل، ما عبارك الله فيه، إنما يتكلم عن المسألة ككل. فعندما يقول الإنسان وكلام الله قسمه صواب وصحيح ولا إشكال في ذلك. لماذا؟ لأنه أقسم بصفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة. طيب مثال آخر، لو قال قائل والقرآن أنه وقع كذا وكذا، يصح هذا القسم عامر؟ واحد قال والقرآن إني رأيت فلان الفلان، إذن يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لا حرج، لأن القرآن كلام الله عز وجل. فإذا قال الإنسان والقرآن فهو قد أقسم بصفات الله عز وجل، وصفات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، وصفات الله عز وجل غير مخلوقة. بعض أهل العلم يذكر من أقسم وقال والمصحف إنه وقع كذا وكذا، يقول مقصود الإنسان عندما يقول والمصحف ليس الأوراق، وإنما المقصود أنه يقسم بالقرآن، فيقولون لا حرج في ذلك، يقولون لا حرج في ذلك. فإذا أقسم الإنسان وقال والقرآن أو والمصحف أو وكلام الله، كل هذا جائز لا حرج في ذلك بإذن الله عز وجل. قال وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، تجلى بان وظهر، تجلى بان وظهر، وتجلى للجبل فصار دكا، دكا ما معناها؟ متفتتا، دكا أي تفتت الجبل من جلاله سبحانه وتعالى، هذا الجبل العظيم تفتت من جلال الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. طيب هنا عندنا مسألة، هل يرى الله عز وجل في الدنيا؟ هل يرى الله عز وجل في الدنيا؟ المؤمن المسلم يرى الله في الدنيا؟ لا نتكلم عن يوم القيامة، نتكلم الآن عن الدنيا. الجواب من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا، لاحظ تعلموا، أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. تعلموا أنه لن يرى منكم أحد ربه حتى يموت، تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فكل من يدعي بأنه الرب والعياذ بالله، أو يدعي أنه الألوهية في هذه الدنيا، نعلم بأنه كذاب دجال، لأن الإله من؟ هو الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. والله عز وجل يرى في الآخرة، نعم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وستأتينا هذه المسألة إن شاء الله تعالى. ولكن في الدنيا قال صلى الله عليه وسلم تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. وأن القرآن كلام الله، أي القرآن كلام الله، وكلام الله عز وجل صفة من صفات الله عز وجل. طيب ما الدليل على أن القرآن، يمكن يقول لك واحد هكذا يعني كلام الله وكلام الله عز وجل صفة من صفات الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا يؤكد أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، لأن كلام الله صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله غير مخلوقة. هنا مسألة يحتاج أن نضبطها ونفهمها قليلا بارك الله فيكم. إذا تأملت وتدبرت في نصوص الكتاب والسنة ستجد أمور تضاف إلى الله عز وجل، أمور تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. المضافات إلى الله على قسمين، قبل أن تكتبوا بنعيد نفهمها بارك الله فيكم، حتى نكتب بعده، نكتب شيء ما نفهمه هذا كلام غير جيد. القسم الأول ما يكون منفصلا بائنا عن ربنا سبحانه وتعالى قائما بنفسه. فهذه الإضافة تكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. بالمثال سيتضح لكم. أن يكون المضاف إلى الله قائما منفصلا بنفسه بائنا عن الله، فهذه الإضافة إلى الله عز وجل تكون باب إضافة الصفة، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. مثل ماذا؟ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. إذن هذه الناقة أضيفت إلى لفظ الجلالة، دليل على أن الناقة مخلوق من مخلوقات الله، ناقة قائمة بنفسها منفصلة مستقلة بنفسها، فإضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. مثال آخر، وطهر بيتي للطائفين. الآن البيت هذا بيت الله أضيف إلى الله إضافة تشريف وتكريم، فهذا البيت ليس يعني هذا البيت إضافته إلى الله ليس من باب إضافة الصفة إلى المتصف بها، وإنما هذا البيت بارك الله فيكم له رب وله إله. من هو هذا الرب؟ الله جل جلاله. لا تكتب، انتظر حتى نفهم. القسم الثاني سيوضح لك الأمر أكثر وأكثر. ما لا يكون منفصلا عن الله، فالإضافة هنا إضافة الصفة إلى المتصف بها. طيب نريد مثال، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الكلام ليس مستقلا بنفسه وليس ذاتا قائمة بنفسها، فالإضافة إلى الله عز وجل إضافة صفة إلى متصف بها. مثال آخر، بل يداه مبسوطتان. اليد إضافتها إلى الله من باب إضافة الصفة إلى المتصف بها. ويبقى وجه ربك من باب إضافة الصفة إلى المتصف بها. اتضح الأمر؟ فهمتم؟ مايد فهمت؟ أكيد. ترى نسألك عامر شيخ ياسين، طيب شهاب، طيب الأولى ما لا يكون مستقل، الأولى ما يكون مستقلا بنفسه منفصلا عن الله عز وجل، فهذه إضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. الناقة منفصلة عن الله عز وجل، فإذا أضفتها إلى الله فهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. أما الكلام ما تجد شيء اسمه كلام هكذا يمشي معي بارك الله فيك، فهذه إضافتها إلى الله من باب إضافة الصفة إلى المتصف بها. إذن بنعيدها مرة ثانية. المضاف إلى الله على قسمين. القسم الأول ما يكون قائما بنفسه منفصلا عن الله، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، إضافة مخلوق إلى خالقه. طيب القسم الثاني، ما لا يكون قائما بنفسه، فهذه إضافتها من باب إضافة الصفة إلى المتصف بها. مثل ماذا؟ القسم الثاني، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ويبقى وجه ربك، بل يداه مبسوطتان، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. قال وأن القرآن كلام الله، إذن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله غير مخلوق. قال ليس بمخلوق فيبيد، المخلوق يموت، وأما كلام الله عز وجل صفة من صفات الله، والله حي لا يموت سبحانه وتعالى، ولا صفة لمخلوق فينفد أي ينتهي ويزول، كلامنا نحن ينتهي ويزول، وأما كلام الله عز وجل فهو كلام عظيم لا ينفد، كلام عظيم لا ينفد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ما نفدت كلمات الله. إذن كلام الله عز وجل لا ينفد، وأما كلامنا نحن فينفد ويزول وينتهي، وأما كلام الله عز وجل فكما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في سمعه، ليس كمثله شيء في بصره، ليس كمثله شيء في كلامه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. عندنا الآن مسألة وركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر. طيب، ما الفرق بين القضاء والقدر؟ حتى تتضح لك المسألة يقرب الآن بعض أهل العلم هذه المسألة تقريب. إذا ذهب الرجل إلى الخياط فقاس له الثوب، هذا تقدير، قدر أن الثوب سيكون بهذه الطريقة بهذه المقاسات وغيره، فإذا خاط هذا الثوب فقد قضى هذا التقدير. معي بارك الله فيكم. الآن أول شيء يقدر هذا الثوب، فإذا فصل وخاط هذا الثوب وقع هذا الذي قدره، فإذا التقدير بارك الله فيكم هو الأمور المقدرة عند الله عز وجل، والقضاء وقوع المقدر. التقدير القدر أمور يقدرها الله عز وجل. طيب، القضاء وقوع هذا المقدر، القضاء وقوع هذا المقدر. إذن أيهما سابق بارك الله فيكم؟ القدر، القدر سابق يسبق القضاء، يسبق القضاء، لأن قدر أمور يقدرها الله سبحانه وتعالى، يأمر بها جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه، والقضاء وقوع هذا الأمر الذي قدره الله سبحانه وتعالى. قال: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. عندنا الآن نقطة ومسألة، أي على المسلم أن يؤمن بجميع قدر الله عز وجل. ولاحظوا ذكر الخير والشر والحلو والمر في القدر وقضاء الله سبحانه وتعالى، لأن النفس إذا جاءت المسائل التي فيها خير ونعمة ودعة تؤمن بهذا ولا إشكال في ذلك، بل يتمنون ذلك. وأما إذا جاءت الابتلاءات والمصائب فهنا بارك الله فيكم قد تتزعزع بعض الأقدام، نسأل الله العفو والعافية. يعني من النادر أن تجد من يحتج على قدر الله عز وجل حال النعمة، ولكن تجد الأكثر أن يحتج بعضهم على قضاء الله وقدر حال المصائب، حال المصائب. طيب، قال: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هكذا نص الحديث. طيب، عندنا حديث آخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل فيقول في صلاة الليل: والشر ليس إليك. فكيف يقول المؤلف هنا القدر خير وشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر: يا رب، أنت لا تفعل الشر، الشر ما ينسب إليك سبحانه وتعالى، بس هنا القدر خير وشر، يعني هذا القدر الذي فيه شر مقدر عند الله عز وجل وقضاه الله سبحانه وتعالى، فكيف نجمع؟ الإشكال واضح، التعارض واضح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيره تؤمن بالقدر خيره وشر، يعني هذا المقدر الذي شر لنا قدر عند الله وقضاه الله ووقع عليه. بس في حديث آخر والشر ليس إليك، يعني الشر ما ينسب إلى الله، فكيف نجمع بينهما؟ تفضل مايد.
طيب، والشر ليس إليك معناه يا ربنا ويا خالقنا ويا معبودنا أنت لا تقضي علينا شرا محضا لا خير فيه، وإنما لحكمة أنت تعلمها، فلذلك والشر ليس إليك، يعني كل قدر الله فعل الله سبحانه وتعالى كله خير، وإن كان شرا بالنسبة لنا نحن العبيد، ولكن هذا الشر الذي لنا هو خير قدر علينا من عند الله عز وجل. فالله لا يفعل شرا محضا، ولو تفكر الإنسان في هذا الأمر لوجد أن قضاء الله كله خير له بإذن الله عز وجل، ولكننا نستعجل استعجالا عظيما، ولا يوجد عندنا إيمان راسخ في بعض الأحوال بالقضاء والقدر، وإلا كم ظننا في بعض الأمور أنها شر فلما تفكرنا فيها وجدنا أن فيها خيرا عظيما. طيب، قد يقول قائل فلان الفلاني مات له 5 من الأبناء في حادث واحد، وين الخير في هذا؟ هيا شباب أشعب، وين الخير؟ ورشيد، نقول الآن بإذن الله الأجور المترتبة على الصبر والاحتساب بإذن الله، أظن والله أعلم لو أن الإنسان قطع نفسه من العمل قد ما يجد مثل هذه الحسنات. فانظر إلى الله عز وجل ورحمته بنا كيف يفتح لنا أبوابا من الأجر لا يمكن أن ننالها إلا بتوفيق الله طبعا، يعني بأعمالنا القاصرة وأعمالنا الضعيفة. فالله يبتلينا حتى يرفع لنا الدرجات، طبعا بشرط إذا صبر الإنسان واحتسب، وأما إذا لم يصبر واحتسب جاءتك الفرصة وأنت لم تتقرب في هذا الظرف إلى الله عز وجل. طيب، إنسان آخر ابتلي بمرض فقطعت أصابعه، بترت ساقه، أين الخير في هذا؟ كله أجر، كله ثواب من الله، تذكير للإنسان بأن يعود إلى الله. كم من أشخاص وقعت عليهم مصائب، بعد المصائب استقاموا على طاعة الله عز وجل ورجعوا وندموا وعلى الذنوب والمعاصي. أيضا عندنا مسألة أخرى، شوف الخير والرحمة من الله عز وجل. رجل توفى 5 من أبناء في حادث، ترى هذه رحمة من الله أيضا، رحمه الله عز وجل إذ لم يتوفى الجميع في حادث، رحمه الله عز وجل إذ لم يبقى هؤلاء 5 أحياء وعلى إعاقات عظيمة وشديدة. فانظر إلى رحمة الله عز وجل، رحمه الله عز وجل إذ لم تكون هذه المصيبة في الدين وفي التوحيد، إذ لو كانت في الدين وفي التوحيد والله يموت الإنسان ويموت أبناءه ويفقد كل ما يملك ويعيش راعيا للغنم، والله هذا أفضل وأحب إلى قلب الإنسان من أن يموت وهو لا يعرف لا إله إلا الله. معي بارك الله فيكم. عندما يأمر الله الملائكة فتقبض روح ابن المسلم الصادق، يسألهم الله ماذا قال؟ شوف الآن مصيبة، فيقولون يا رب حمدك واسترجع، ماذا تكون النتيجة؟ ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فشفت الخير وين؟ رحمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، أرحم بها من آبائنا وأمهاتنا جل جلاله
وتعالى ملكه وسلطانه. قال كل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الأمور بيده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فكل ما يقع مقدر ومكتوب عند الله عز وجل. طيب، عندنا مسألة: معصية العاصي مكتوبة مقدرة؟ سؤال لكم، مقدرة مكتوبة؟ نعم، فالله عز وجل قدر كل شيء سبحانه وتعالى، وكل صغير وكبير مستطر، مكتوب مدون عند الله عز وجل ومقدر سبحانه وتعالى. طيب، لعل قائلا يقول: طيب إذا الله قدر علي المعاصي، ليش أنا أعمل العمل الصالح؟ لماذا أعمل الطاعات؟ وأنا قدرت علي المعصية، لماذا ألام على فعل المعصية؟ من أطلعك أنه قد قدرت عليك المعصية؟ أنت لا تعلم ما المقدر عليك، فواجبك أن تعمل، وليس حال المسلم الصادق أنه يحتج على معصية الله بقدر الله عز وجل، لأنك ما تعلم ما هو قدر الله عز وجل. هل أعلم ما هو قدر الله عز وجل علي بعد ساعة؟ لا أعلم. فلماذا مشيت في طريق الشر وقلت هذا أمر قد قدره الله علي؟ لماذا لم تمشي في طريق الخير وتقول هذا أمر قد قدره الله علي؟ لذلك ما كان الصحابة الكرام، شوف أفضل جيل فهم الإسلام طبعا بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، ما كانت عندهم هذه المسائل، بل الاحتجاج بالقدر على المعصية فعل من؟ ها؟ إبليس، وأيضا الكفار. لو شاء ربنا ما أشركنا، فهم يقولون لو الله أراد لنا ما أشركنا. كيف هذا الكلام؟ ومن قال لكم هذا؟ من الذي أطلعكم على مشيئة الله عز وجل؟ لما لم تقبلوا على الطاعات وتقولوا قدر الله لنا وعلينا الهداية؟ وسبحان الله العظيم، تجد الإنسان المتلاعب الكذاب والذي يكون دينه رخيص عنده يظهر مباشرة في مسائل الدنيا، يقول هكذا، يجلس في بيته ويقول لك الله قدر علي، إذا الله كاتب لي المال سيأتيني إلى باب بيتي وأنا أترك العمل. يقول عاقل يقول هكذا؟ بارك الله فيكم، أجيب، في عاقل يقول هكذا؟ مستحيل. هل يقول لك الله أنا لن أتزوج وإذا الله مقدر علي عيال سيأتوني ولو من دون زواج؟ في عاقل يقول هذا الكلام؟ مستحيل. لكن تجد صاحب الدين الرقيق والذي ما يلتفت إلى موضوع طاعة الله عز وجل، يبحث عن السبب كي يبرر لنفسه والعياذ بالله. الصحابة بشروا بالجنة وما تركوا العمل، بل ازدادوا من العمل، وكانوا يخشون على أنفسهم من النفاق رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وتجد الواحد منا مقصر في العمل ويسيء الأدب مع الله ويقول لك الله مقدر عليه هذا الذنب، وتجد في نفس الوقت يروح يعمل ويسعى في طلب الرزق ويحرص على تناول الدواء ويتعالج وغيره. لما لم يقل الله أيضا قدر علي مثل هذه الأشياء؟ فهذا دليل على ماذا؟ دليل على التلاعب والتناقض، وأن الإنسان يناقض ويضحك ويكذب على نفسه. قال كل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه. فالله عز وجل كما مر معنا يعلم ما كان وما يكون وما سيكون سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو العليم، له العلم الكامل، فكل ما يقع الآن يعلمه الله عز وجل ولا يخفى عن الله، ولا يخفى عن الله عز وجل، يعلمه قبل وقوعه، يعلم الله سبحانه وتعالى قبل وقوعه أنه سيقع كذا وكذا في وقت كذا وكذا في عام كذا وكذا في زمان كذا وكذا في مكان كذا وكذا، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فجرى على قدره، الله قدر الأمر وعلمه وكتبه، فما يقع يقع على وفق قدر الله سبحانه وتعالى. قال: لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من أسماء الله عز وجل اللطيف، ومن أسماء الله عز وجل الخبير. ما معنى اسم الله اللطيف؟ واحد اسمه عبد اللطيف، ما معنى اسم الله اللطيف؟ طيب، أنا أذكر لكم كلام ابن القيم وأطلب منكم الاستنباط. قال: وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. طيب الآن ما معنى اسم الله اللطيف؟ واحد، والمعنى الثاني الذي يوصل له الإحسان، هذه كلمة عامة، عرفت كيف الشيخ؟ الذي يوصل له الإحسان. إذن اللطيف لها معنيين: الذي أحاط علما بخبايا وخفايا الأمور، قال إدراك أسرار الأمور بخبرة، والمعنى الثاني الذي يوصل الإحسان لعبده، واللطف عند مواقع الإحسان. لو الإنسان حفظ هذا البيت يضبط المسألة: إدراك أسرار الأمور بخبرة، إدراك أسرار الأمور بخبرة، إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان، واللطف عند مواقع الإحسان، إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. وابن القيم عليه رحمة الله تعالى من أدباء أهل السنة والجماعة، في النونية يشرح أسماء الله الحسنى بالشعر النثر، يعني بالنظم، يقول مثلا: وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان، وغير ذلك من الأسماء الكثيرة شرحها في النونية. هذا دليل على ماذا؟ أنه، وهذه كلمة ذكرها الشاطبي ليس عن ابن القيم، كلمة عامة يعني، أنه ريان ومرتوي من العلم ومن النظر في أدلة الكتاب والسنة. والله هذا طالب العلم إخوان الكرام، طالب العلم تجد إذا انشغل بالقيل والقال والسياسة وتتبع مواقع التواصل وجل حديثه صار هذا، فأشفق عليه، فإنه ترك خيرا وانشغل بشر والعياذ بالله. وأما إذا كان ديدنه دائما أن ينظر في الأدلة ويقرأ في نصوص الكتاب والسنة ويطلع على هدي العلماء ويذب عن دين الله، والله تشعر بأن هذا الإنسان بإذن الله، بتوفيق الله عز وجل، مع مرور الأيام والليالي قد ارتوى وأصبح ريانا من العلم المؤصل المتين الراسخ. وأما أخوان الكرام تجد أنصاف المثقفين، يعني ما أقول طلاب علم، حالهم في العلم أظن ويمكن وأعتقد ويتراوالي وهكذا نعرف، ما يصح هذا، هذا ليس كلام علمي، كلام العلمي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الخبير الذي أحاط
علما بالأمور الخفية. فالخبير فيها إثبات لصفة العلم وزيادة، الخبير فيها إثبات لصفة العلم وزيادة. وانظروا أيها الأفاضل إلى باب من أبواب العلم، ألا وهو اقتران الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى تدل على الكمال، غاية الكمال لله عز وجل، العزيز العليم السميع البصير الجبار المتكبر الخالق الرازق إلى غير ذلك. فإذا اقترن الاسم بالاسم أفاد الاسم الأول كمالا والاسم الثاني كمالا، واقتران الاسمين يتضمن كمالا آخر. الآن اللطيف الخبير أحاط علما بالأمور الظاهرة والباطنة ويوصل إحسانه إلى عبده. يعني قد تكون عندك حاجة ما يعلمها إلا الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فيوصل إليك النعم والإفضال والخير والرزق. هذا دليل على ماذا؟ أنه أرحم الراحمين. لو أخذنا بذنوبنا والله ما نستحق شيء من النعم ولا نستحق شيء من الخير، فكل نعم الله عز وجل علينا فضل وكرم وجود ومنة من الله سبحانه وتعالى. فهذا يثمر في الإنسان تعظيما لله عز وجل أكثر وأكثر. قال: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. قال الله عز وجل: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. من يضل الله فلا هادي له، ومن يهدي فلا مضل له. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة. والهداية منة من الله عز وجل، والإضلال عدل من الله سبحانه وتعالى. لأن قائل يقول: طيب يعني إذا الله كتب على فلان الفلان الشقاء فلماذا يعمل؟ أو أليس هذا ظلم لهذا الإنسان؟ نقول له: وما ربك بظلام للعبيد. فلذلك الإنسان ما يقيس هذه الأمور بالنظر إلى دليل واحد فقط، وإنما ينظر إلى جميع الأدلة. الذي أخبرنا بأنه الهادي أخبرنا بأنه لا يظلم الناس مثقال ذرة لكمال عدله سبحانه وتعالى. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: ماض في حكمك عدل في قضاؤك. فهذا كله عدل من الله عز وجل. وما ربك بظلام للعبيد. قال: فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. طيب، قال تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد. فكل ما يقع في ملك الله إنما هو بقضاء الله وقدره وإرادة الله عز وجل. هنا عندنا مسألة: الإرادة، إرادة الله تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية معناها المشيئة، والإرادة الشرعية معناها المحبة. المحبة. الإرادة الكونية معناها المشيئة، يعني شاء الله عز وجل أن يوجد الكفار في الدنيا، وأن يقع في الدنيا جرائم
وظلم وبغي وقتل وسفل الدماء. هذه أمور قدرت كونا. هل معنى هذا الشيء أن الله يحب هذه الأمور؟ لا، لكن هذه أمور لا بد تقع. يبتلي الله عز وجل الناس، يمتحن الله عباده، يمحص الله الذين آمنوا، يعظم لهم الأجر، والشر ليس إليك كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. الإرادة الثانية الإرادة الشرعية، وهي معناها المحبة، أن يحب الله أن يقع هذا الأمر. ولكن الإرادة الشرعية قد تقع وقد ما تقع. الله عز وجل يحب من الناس أن يؤمنوا وأن يشكروا، ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى، ولكن قد يقع هذا الأمر وقد لا يقع. فهذا هو الفرق. طيب،
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهور الفساد في البر والبحر محبوب إلى الله؟ أبدا. الله عز وجل يحب الطاعات ويكره سبحانه وتعالى الذنوب والمعاصي. ولكن ظهور الفساد في البر والبحر سيقع ولا ما يقع؟ يقع، ولكن هذه مشيئة وإرادة كونية يترتب عليه الخير العظيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ويتوبون إلى الله عز وجل. طيب، قال تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء. إلا هو، أي تعالى. حد عنده نسخة أخرى؟ شوف نسختك ماجد. أو مرة أخرى، أو ماذا؟ أو يكون لأحد عنه غنى. يعني تعالى أن يوجد خالق في الكون خلق كل شيء إلا هو سبحانه وتعالى. لا يوجد خالق آخر، ولا يوجد رب آخر مع الله سبحانه وتعالى. رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. طيب، عندكم درس آخر؟ هنا، وين درسكم؟ طيب، الباقي الإمام بالرسل، وقد يطول هذا. الإمام بالرسل قد يطول علينا. نكمل؟ ما تتأخرون؟ عادي؟ طيب، قال الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. الله عز وجل بعث الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الفرق بين الرسول وبين النبي، من أدق الفروق والتعاريف التي فيها تفريق بين الرسول وبين النبي، ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. واضبط هذا التعريف، يفيدك فائدة عظيمة، ولا تكاد تجد هذا التعريف ينخرم. قال الرسول: من أوحي إليه بشرع وأرسل إلى قوم مخالفين. والنبي: من أوحي إليه بشرع وأرسل إلى قوم موافقين. الرسول: من أوحي إليه بشرع وأرسل إلى قوم مخالفين. والنبي: من أوحي إليه بشرع وأرسل إلى قوم موافقين. فعلى هذا كل رسول نبي،
وليس كل نبي رسول، لأن من أرسل إلى قوم مخالفين درجة أعلى والمعارضة له أكثر، فكل رسول يكون نبي وليس كل نبي يكون رسول. طيب على هذا أول رسول من يكون؟ ها نوح أرسل قوم موافقين والمخالفين، دليلك سؤال موجود، يمكن دليل غلط، يمكن دليل اللي قال لك يعني غلط يعني أكيد. وفي سورة نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، كانوا يعبدون غير الله عز وجل. وفي حديث الشفاعة أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، هكذا يقول أهل الموقف لنوح عليه الصلاة والسلام، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فهذا يدل على أن أول رسول نوح عليه الصلاة والسلام، وآدم عليه الصلاة والسلام نبي، آدم عليه الصلاة والسلام نبي، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ولكن حتى تنقطع الأعذار ويظهر عدل الله سبحانه وتعالى التام، بعث الرسل مبشرين ومنذرين، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فآخر الأنبياء والرسل نبينا صلى الله عليه وسلم، فكل من ادعى النبوة فهو كذاب أشر، كافر زنديق والعياذ بالله، لأن الله عز وجل يقول ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طيب هذه المعلومة واضحة ولا فيها إشكال؟ طيب ما يوجد ناس إلى الآن يدعون النبوة؟ ترى أخوان الكرام أحيانا السلام وبركاته تكون بعض المسائل بينة واضحة، ولكن من الخلق من يكون مخذولا والعياذ بالله. متى تقوم الساعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، وفي أين فترة وفترة يقول تاريخ 10/10/2010 ستقوم الساعة، وبعض الكذابين قال تاريخ 20/20/2020، قالوا ما في شهر 20، فانتبه اسقط في يدي، كذب دجل ضحك على الناس. وللأسف الشديد بعضهم يصدق أو يقع في قلبه الزيغ والريب والشك، مع أن الله قال ومن أصدق من الله حديثا. فلذلك هذا يؤكد لنا أهمية تعلم العقيدة، وأن العقيدة لابد أن نتعلمها مرات ومرات. حتى بعضهم يذكر باب التشبيه فقط، قال كتب المعتقد من ناحية التكرار ينبغي أن تكون مثل أذكار الصباح والمساء، أي ديدن الإنسان الدائم يتعلم دائما مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة صباحا ومساء. أنه والله الزلل كبير أخوان الأفاضل، وتوجد الآن بعض الفرق يدعون بأن زعيمهم هو نبي ورسول، موجودين إخوان الكرام في بلدان كثيرة حول العالم، ويعملون بخبث كبير جدا والعياذ بالله. وهذا أمر موجود، وزرت بعض البلدان أخبروني بأن لهم مراكز، وشكى إلي بعضهم أن بعض هؤلاء ينشرون بعض الشبه والعياذ بالله، فهذا أمر خطير، يزعمون هكذا أنه نبي والعياذ بالله، فهذا أمر عظيم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا صلاة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قول من هذا؟ يعني كيف قلت هذا الكلام؟ ترى أخوان هذا مهم، ما شلون ردد أشياء نحن مفاهمينها؟ لا قريب من هذا، يعني أبو العالي الرياحي تلميذ ابن عباس أحد التابعين في صحيح البخاري، هذا أبو العالية الرياحي تلميذ ابن عباس عليه رضوان الله تعالى، ابن عباس الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا، بشر الناس بالجنة وأنذرهم وحذرهم من النار. والبشرى أيضا تأتي في سياقات معينة، التبشير بالعذاب، فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. فالبشرى قد تكون للخير أو للشر، ولكن الغالب أنها تكون ماذا؟ للخير. جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، وحتى في لغة الناس بشر فلان بأنه سيقع عليه كذا وكذا من الأذى، هذا يستعمله الناس، لكن الغالب استعمال البشرى في الخير. بشيرا ونذيرا، هنا مسألة يعني في الدعوة إلى الله، بشيرا ونذيرا يبشر الناس بالخير ويرغبهم في الخير ويحذرهم من الشر، وهكذا يكون الداعية إلى الله. يعني تجد وللأسف الشديد الآن بعضهم تحذير من الشر لا يوجد، يأتيه رجل تارك للصلاة ويفعل الموبقات العظيمة، يقول له قل كذا وكذا وبإذن الله تدخل الجنة هكذا والعياذ بالله، ما يخوفه أنت فعلت ذنب عظيم وأنت فعلت كذا وكذا. وطالب العلم لا يؤيس الناس من رحمة الله، ولكن يشخص له بأن الذنب الذي وقعت فيه ذنب عظيم، والله أرحم الراحمين. إذا الآن لابد أن تجتهد وتعمل العمل الصالح العظيم حتى يتجاوز عنك. وأما أن يكون الإنسان فقط ديدنه ذكر الترغيب والترهيب لا يذكره أبدا، هذا ليس بمنهج نبوي في الدعوة إلى الله. وبعض الناس أيضا عنده الترهيب فقط، هذا ليس أيضا منهج نبوي في الدعوة إلى الله. ترغيب وترهيب، الداعي إلى الله يعلم متى يستخدم الترغيب ومتى يستخدم الترهيب، وهذه أمور يعني في مواقفها المناسبة. الناس مقبلة على الخير يرغبهم الإنسان في الخير، الناس والعياذ بالله مقبلة على شر، واحد رأى رجل بيده سكين يريد يقتل فلان، يقول له الله عز وجل يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ما يناسب المقام، معي بارك الله فيكم. فلابد أن ينتبه الإنسان، لابد أن ينتبه الإنسان. رجل رأى رجل يشرب الماء في نهار رمضان، يقول له الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أخي ما يصلح، ما يصلح هذا الكلام. فلابد الإنسان أن ينتبه. وداعيا إلى الله وسراجا منيرا، داعيا إلى الله ما دعا إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، دعا إلى الله وحده لا شريك له، ودعا إلى توحيد الله عز وجل. وسراجا منيرا، فلا شك ولا ريب أن من تمسك بالسنة فقد أعطي نورا عظيما كبيرا. شبهات، شهوات، هذه ظلمات بعضها فوق بعض، ومن من الله عز وجل عليه بالهداية فقد أعطي نورا. وأنزلنا إليك نورا مبينا، فالله سمى الوحي والشرع نور يهتدي به الإنسان في ظلمات الشبهات والشهوات والعياذ بالله. وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرع بدينه المستقيم وهدى به الصراط المستقيم. أنزل الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم، وكان الشرع الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم شرع مستقيم، وهدى الله عز وجل بنبينا صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم. هنا الهداية، أي هداية يقصد بها المؤلف؟ هداية الدلالة والإرشاد، لأن الهداية على نوعين، هداية دلالة وإرشاد، وهذه يملكها البشر، أن ندل الناس على الخير، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الثاني هداية توفيق، هداية تقبل الخير، تقبل الخير ما يملكه البشر. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قد الإنسان ينصح ابنه 10 سنوات ما يتقبل الابن، لكن النصح هذا هداية دلالة تدله إلى الخير. ولو فهم الناس الآن هذا الأمر لا قاموا بالنصيحة أكثر وأكثر. لأن بعض الناس تقول له لما لا تنصح ابنك؟ يقول نصحت 100 مرة ما يتقبل مني. لا يشترط أن يتقبل، أنت واجبك أن تدله على الخير وتحذره من الشر وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. قد يتقبل ما يتقبل، هذا علمه عند الله عز وجل. ابن نوح، نوح عليه الصلاة والسلام ابنه ما كان مسلما، كفر بالله عز وجل. هل خلل في نوح عليه الصلاة والسلام؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام، الخلل في ابنه. دعاه حتى في اللحظة الأخيرة اركب معنا، والابن مصر في غيه والعياذ بالله، فمات على كفرة. امرأة لوط، هل الخلل في لوط عليه الصلاة والسلام؟ حاشا عليه الصلاة والسلام، الخلل هي منها، ماتت على الكفر، ما آمنت به عليه الصلاة والسلام. هو دلها، رغبها، حذرها من الشر، هي ما آمنت. فواجبنا أن ندل الناس على الخير، نأمرهم بالخير، نحذرهم من الشر. تقبلوا أم لم يتقبلوا، يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. والله إخوان الكرام أمر يحتاج إلى تجرد، نبي ليس معه أحد، والله ثقيل، صعب على النفس. نبي يأتي ومعه رجل ورجلان، يعني بعضنا إذا ألقى محاضر وحضر 2 يقول لك خلاص ما بحاضر. قد يكون بعضنا هكذا، لا يا أخي الكريم، بلغ دين الله وحاضر وذكر الناس وابذر كلمة الخير، فقد وقع أجرك على الله إن تقبل الله منك العمل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا العمل وأن يتجاوز عن سيئاتنا. وغدا أيها الأفاضل درس متن الغاية والتقريب بعد المغرب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل الشيخ، اسمك؟
محمد.
تفضل أخ محمد. طيب، لا الشيخ، الآن الله عز وجل منعم، عندما يقول وهذه النعمة لم يقسم بالله وإنما أقسم بالنعمة المخلوقة، فهذا لا يجوز، شرك بالله عز وجل. مثال آخر، المطر رحمة من الله، وهذه الرحمة الآن هذا المطر يعني مخلوق، والله عز وجل رحيم خالق سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز الإنسان أن يقول والمطر أنه وقع كذا وكذا، لأنه لا أقسم بالمخلوق ولم يقسم بالخالق، لم يقسم برب النعمة وأقسم بالنعمة. لو قال ورب النعمة لا حرج، ولكن عندما قال والنعمة أقسم بالنعمة، وهذا شرك أصغر لا يجوز. تفضل مايد. لأن الرحمن بارك الله فيك تدل على الامتلاء، الامتلاء يعني أن الله عز وجل رحمته عظيمة جدا. ومن هذا الذي يستطيع أن يزعم بأنه رحمن؟ لذلك لما أنزل على الكفار ولما مر عليهم اسم الله الرحمن قالوا ما نعرف إلا رحمن اليمامة، واصجعلوه لمسيلمة، فهذا الاسم خاص بالله عز وجل، القدير لي وللقدرة، رحيم أنا وأنت عندنا رحمة. أما الرحمن هو في ذاته رحمن سبحانه وتعالى، معي هنا؟ تفضل بارك الله فيك. ما في تعارض سلمك الله، قوم موافقين من معانيها أن ما يكون عندهم شرك، ما يكون عندهم شرك، يدعوهم إلى الخير إلى الفضيلة إلى التقوى ما يستجيبون له، معي بارك الله فيك، فما يضر.
هنا فضل. طيب ما في حرج، نعم ما في حرج، يعني والشر ليس إليك، والله عز وجل لا يفعل الشر المحض، كل قضاء الله خير ما يضر. نعم حتى أنت فضل شاب. وكدعاء سليم، كدعاء ما في خلل الدعاء نفسه، يعني يا الله قابض الأرواح، يعني بمعنى تقبض وترفع إلى الله عز وجل، معي بارك الله فيك، لأنه ما يقصد يا قابض الأرواح بمعنى أن الله هو نفسه يأتي ويقبض روح العبد، معي بارك الله فيك، وإنما يقصد أن هذا يقع بأمر الله وبإذن الله، وأن الأرواح كلها ترفع إلى الله عز وجل. ولكن لا، هذا الدعاء بهذه الطريقة ليس فيه التذلل الكامل لله عز وجل، فالإنسان يقول اللهم يا رحمن توفني وأنت راض عني، يا رحيم توفني وأنت راض عني، وهكذا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.